الله في الذنب لما استتر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة، وكذلك كلام مستمر في هذه القضية التي ينبغي أن نتفهم جوانبها جميعا، وهي قضية اتخاذ المساجد على القبور التي سبقتها قضية التعامل مع القبور. لكن قبل أن أستمر في هذا الكلام أو أكمله، أحب أن أنبه على بعض المسائل والحقائق المتعلقة بالمجريات الحاصلة وبمتغيرات الواقع من باب النصح عندما تقتضي الحاجة إليه. لا شك أن الأحداث الجارية هي نوع من الفتن العظيمة المتلاطمة التي ينبغي أن نتنبه إليها جميعا. وأحب أن أذكر فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع أحداث إمبابة وأمثاله، فيما يتعلق بأحداث إمبابة وأمثاله، لابد أن نفهم بعض الحقائق التي تتعلق بهذه الموضوعات وليس بهذا الموضوع. أول هذه الحقائق أن هناك طابور خامس. طابور خامس، هذا الطابور الخامس يريد أن يفسد علينا تلك النعمة التي أنعم الله بها علينا، وهي نعمة الحرية، وأن رد الله علينا أنفسنا وبلادنا. هذا الطابور الخامس يمشي على مبدأ فيها لحرقها، بمعنى ضربت لكم مثل من قبل أننا في هذه البلاد كنا كالذين سلب منا بيت أبينا ثم جاهدنا، وأراد الله عز وجل بسبب أو بآخر، وتصدرت فئة ثم تبحى الآخرون حتى نصرهم الله عز وجل بإزالة الطغيان وإزالة الطاغوت، ورد الله علينا هذا البيت وهو بيت أبينا الذي سلب منا على مدار سنين طويلة وعقود متلاحقة. لكن كان هذا البيت يسكنه المخربون، فلما طردوا منه شر طردة لزالت البقايا الباقية التي كالجرزان، والبقايا الباقية التي كالحيات في الجحور لزالت تحفر الخنادق وتحفر السراديب من تحت أرجلنا، وتحفر لنا آبارا، وتريد أن تحرق ذلك البيت بيت أبينا. وكأنهم يقولون لنا باللغة العامية: انتوا خدتوا بيت أبوكم وروني، إن إذا انتفعتوا به هنحرقه لكم. وهذا هو الحاصل، ليس هناك نوع عداء بين النصارى والمسلمين في مصر، يعني ليس هناك حرب قائمة، بمعنى انه المسلمون يحاربون النصارى او النصارى يحاربون المسلمين. هذه الحرب ليس لها وجود، هي عبارة عن مواقف مختلقة ومفتعلة، يعني عبارة عن ان واحد بيلم كوم من المجريات ويشعل فيه النار ويلبس ويسخن من ليس بينهم حرب. بغض النظر، نحن في شرعنا وفي ديننا لم يلزمنا أحد بالمحبة أو بالود القلبي إلا للمؤمنين، أما غير المؤمنين فليس لهم ود ولا محبة قلبية. هذه مسألة دينية فطرية مركب عليها كل المسلمين سواء في مصر أو في غير مصر. لكن مع هذا، التربية الإسلامية والإلزامات الإسلامية تبين أن غير المسلمين لا يظلمون عند المسلمين ما لم يكونوا محاربين. وبالتالي التاريخ يشهد بأن النصارى يحيون مع المسلمين في جميع الفترات التي كان فيها المسلمون يحيون بدينهم، لا يحيون بشريعة الطواغيت ولا يحيون تحت ضغط الطواغيت. لو رجعنا حتى في زمن الخلافة التي تسمى الحكم العثماني، الذين إذا ما ذكره العلمانيون وذكره الإذاعيون وذكره أهل التعليم البائد المبدل، ذكروه بأن فترة العثمانيين هي فترة المزمومة والفترة الحقيرة والمحقرة والتي كان فيها من المفاسد، وغفل كثير منا على أن هذا الاسم وهي حكم العثمانيين هو الخلافة الإسلامية، بغض النظر عن مدى قوتها من ضعفها، لكن كانت خلافة تحكم بشرع الله عز وجل. وكانت جميع الدول المسلمة من المغرب من المغرب إلى أفغانستان، من المغرب إلى ماليزيا، كلها تحت هذه الخلافة، ولم تقسم إلى دول، ولم تقسم إلى كنتونات، ولم تقسم إلى محدودات إلا بعد سقوط الخلافة في زمن 24. ثم جاءت المعاهدة اللعينة، معاهدة التقسيم بناء على مبدأ فرق تسد، وحتى لا يكون للمسلمين قوة، وحتى لا تقوم للمسلمين قائمة، زعموا. جاءت معاهدة سايكس بيكو لتقسم المجتمع المسلم والدولة المسلمة الوحيدة التي كانت تحت حكم الخلافة الإسلامية إلى دول. هذه الدول حصل نوع من تحديد الحدود وتقسيمها، وجعل كل دولة لها قومية ولها عرقية قومية تحارب الدولة الأخرى أو تتبرأ منها أو تعتبر نفسها مخالفة لها، بالرغم من أنهم جميعا كان يربطهم رباط الإسلام، ولم تكن تفرق بينهم لا لغة، ولا تفرق بينهم حدود، ولا تفرق بينهم جغرافيات، ولا أي شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك استمر الغرب على تفريق المسلمين وعلى تضييع هويتهم الإسلامية، أسقطوا الخلافة في تركيا وسلطوا عليها علمانيون، ثم طار العلمانيون بما أخذوه من حكم تركيا، وبدأوا يبدلوا في الإسلام ويغلقوا المساجد ويغيروا اللغة ويمنعوا الأذان ويغيروا اللغة العربية إلى التركية وغير ذلك من الأمور التي ليس هذا محل تفصيلها، لكن أقصد أقول أن النظر في التاريخ بجميع جنباته وبجميع أموره يجد أن النصارى عاشوا مع المسلمين بغير حرب في ظل دينهم، يعني في ظل دين المسلمين وقوة المسلمين، في خلافة المسلمين، في ظل الحكم باسم الإسلام، في ظل الحكم باسم القرآن، لم يكن النصارى يقتلوا كنصارى، لأنه ليس في الإسلام شيء اسمه اقتل النصراني لأنه نصراني، كما ليس عند النصارى شيء اسمه اقتل المسلم لأنه مسلم. صحيح موجود عند اليهود، اقتل المسلم لأنه مسلم، وإن هم بيروا أن المسلمين دم رخيص بارد لا قيمة له ولا ثمن، لكن ليس هذا عند النصارى مثل ما هو عند اليهود. وبالتالي عاش المسلمون مع النصارى دون أن يكون بينهم حرب. صحيح أنه مرت حروب بين القوى النصرانية، وليس بين النصارى كأفراد، ولا بين النصارى في محلات شعوبهم، كالنصارى في مصر، كالنصارى في تركيا، كالنصارى في المغرب، كالنصارى في تونس، كالنصارى في دول كثيرة مما فيها نصارى، لم يكن هناك بينهم حروب. صحيح حصل تصارع على مدار التاريخ ما بين القوى النصرانية عندما رأت تكتلا في أنفسها كحروب التتار وحروب الصليبيين وغير ذلك، وتكتل الإفرنج على المسلمين، هذا له واقع آخر، لكن أنا أقصد أقول ما كان من النصارى من بني الوطن لم يكن بينهم وبين المسلمين حتى في زمن قوة المسلمين وفي زمن سيادة المسلمين بدينهم، وأنا أركز على كلمة بدينهم، يعني حيث يأتمرون بالدين، حيث يتكلمون بالدين، حيث يتفاعلون بالدين، حيث يتعاملون مع غير المسلمين بالدين، لم يكن هناك شيء اسمه قتل النصراني للنصراني، لأنه لم يكن بيننا وبينهم حرب. هناك كانت أحكام شرعية متعلقة بهم تلزم النصراني وتلزم المسلم بمسالك معينة وأمور معينة، مع أن الله عز وجل في الإسلام بيّن لنا أن أهل الكتاب بالذات من النصارى أقرب إلينا منهم، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى. وبالتالي فموضوع الحرب ليست هي حرب، لكن هناك نوع من استغلال عدم المحبة الفطرية والإيمانية اللي موجودة، وكذلك نوع استئساد من طائفة المفروض إنها طائفة بينها وبين المسلمين معايشة، بحيث يظنوا يشعروا المسلمين بافتعالات باطلة، ويشعروا بعض المسلمين بافتعالات باطلة قد يفعلها بعضهم، بعض سفهائهم، وبعض بلطجتهم، وبعض من ضاع منهم، وبعض من أراد الفتنة منهم، وبعض المرتزقة منهم الذين يؤجرون ويستأجرون بالأموال من الداخل والخارج، أو يفعلها بعض المنافقين من المسلمين من الطابور الخامس الذين يفحرون لنا الآبار لنسقط فيها، ويحفرون من تحت أرجلنا السراديب لتنهار الأرض من تحتنا، فيخترق بعض الأمور. فأحداث إمبابة مختصرها أن امرأة عادية جدا أسلمت كان لها علاقة مع رجل من الناس أسلمت، وكان بينهم اتفاق إنها لو أسلمت وأنها إن دخلت في الإسلام تتزوج منه، ثم أسلمت وهربت من أهلها ومن زوجها وأخذت ابنتها ونزلت مصر وعاشت معه، وتصدر الرجل لحمايتها وتصدر الرجل لإشهار إسلامها، وكانت مخفية عن أهلها وعن زوجها إلى أن دل عليها فأخذوها وذهبوا بها إلى الكنيسة. هذه المرأة ليست على الالتزام بشكل أنها يعني أخت منتقبة أو مثلا واحدة من المجاهدات في الدين أو كإنما امرأة عادية، لكن لها حق الإسلام، وكونها أسلمت صارت مسلمة. الشاهد أنها لما كانت على هذا الحال وأخذت، كانت أسلمت من شهور طويلة، ويعني من شهر 9 السابق على ما أظن أو على ما بلغني من معلومات. هذه المرأة عاشت من باب انتظار فض منازعة قضية متعلقة بتطليقها من زوجها، ومع إثبات إسلامها وإشهاره رسميا بحيث تتزوج من درجة الرجل الذي ناصرها، لكن رتب ترتيبا معينا وبيت بليل أمر مع الطابور الخامس بأنه يكون هناك ناس بسلاح، والناس دول سواء كان منهم من النصارى المرتزقة المأجورين البلطجية، لانه زي ما في المسلمين بلطجية وفي النصارى بلطجية، لكن مع تفاوت النسب من باب النسبة والتناسب. ثم رتب هذا الامر بليل من باب مثلا احد زعماء الحزب الوطني السابق او احد زعماء فلول مراكز القوى السابقة على ان يكون هناك من يطلق النار، ورتب الامر وجعل له السيناريو انه الحقوا البنت اتخطفت وخطفوا الاخت وجوزها طبعا روج لذلك، وأثيرت الإشاعات، وأنتم تعرفون أن الإشاعات في زمن الفتنة تكون كالقرآن، يصدقها من يسمعها ويعمل بها، فتنتشر الإشاعة وكثير من المسلمين عندهم الحمية لدينهم ومناصرة المسلمين، فيكون الأمر برضو في بعض الأحيان يدخل حمقى من المسلمين وجهال من المسلمين ومن لا حكمة لهم، مع من لهم حكمة ومع من لهم رأي وفطنة وعلم، يتعامل من ليس لهم حكمة من المسلمين مع المرتزقة من النصارى، ومع تدبير سيناريو من بعيد بتدعيم بسلاح وتدعيم بمال، ثم فيضرب هؤلاء في هؤلاء، فتكون طبعا الغلبة لغالب المسلمين، فتحدث نيران وتحدث التهابات وتحدث فتن لا يعلم مداها إلا الله، وفي النهاية نبدأ نلملم فلا نستطيع أن نلملم. لكن إذا نظرنا في هذه القصة التي أجملتها لكم نجد أن الموضوع ليس هو عنوان للحرب التي بين النصارى والمسلمين، وليس هو أحد المشاهد من مشاهد حرب بين المسلمين والنصارى، لا، إنما هو فتنة افتعلت، نار أقيدت، فتيل يعني أشعل فيه النار حتى ينفجر ما بآخره، ورتب له حتى أن يقال أنهم لما بحثوا عن السلاح الذي ضرب به الناس وماتوا، ولازالوا هناك من يرقد على الفراش، فراش الأسرة في المستشفيات ما بين الحياة والموت، لما نظروا وبحثوا عن الأسلحة التي وقع بها المقتلة في ساعتها لم يجدوا هذه الأسلحة وكانها تبخرت. وهذا يؤكد مثل ذلك السيناريو المحتمل في أن ذلك المزعوم أيا كان من هو، الذي هو من الطابور الخامس ومن مراكز القوى السابقة، الذي يريد أن يحرق بيت أبينا بعد أن رد إلينا ويجعلها فتنة بيننا ويضرب كل منا الآخر، وكل واحد مسلم نصراني يضربه يحرق له محله يحرق له عربيته، وتبقى مقتلة ومجزرة ومحرقة وفتنة قاتلة لا هوادة فيها، ولا يكون في ذلك أمان، ولا يأمن أحد على نفسه ولا أحمد على بيته ولا على ابني اللي في المدرسة ولا على ابنتي اللي في الجامعة ولا على امرأتي إذا خرجت لقضاء حاجة، وتبقى المسألة والعياذ بالله أرض يعني كأنها بركان تخرج حمم تهلك من حولها. وطبعا دي رغبة كبيرة جدا عند الطاغوت وكل من عنده، وأنا أؤكد تخرصا مني صحيح وظنا ليس عن معلومات، لكن بناء على علمي بكثير من المجريات وكثير من الأخبار التي إذا جمعتها كالقصصات بعضها لبعض كونت صورة متكاملة، أن حسني مبارك الطاغوت السابق لازال يحكم، ليس لازال يحكم بمعنى أنه يحرك حكومة الدكتور شرف أو يحرك الجيش، لا، إنما لازال يحكم، بمعنى أن رجاله الذين يوالونه والذين على شاكلته الذين كانوا يرون أن هذه البلاد عزبة يفعلون فيها ما يشاءون، وأنهم أن كل الشعب عبيد عنده، وإن الشعب ده محطة مش محطة الكلاب. هذه اللغة وهذه الطريقة التي كان يحكم بها، والتي كان يرتب لتوريث ابنه أن يرث هذه العزبة بكلابها، لما وجد أن الأمر قد انفرط من يده بدأ يحرك بنفسه أو بغيره بنفس الفكر وبنفس الأسلوب أولئك الطابور الخامس ومراكز القوة والمفسدين في الأرض الذين لهم بعض الأموال وبعض السلطان كطبقات اللواءات في الشرطة أو القيادات لأمن الدولة السابقة أو بعض الحزب الوطني ورجاله أو بعض مجلس الشعب ورجاله الذين كانوا يتاجرون في المخدرات والذين كانوا يتسيطرون على الأموال والذين كانوا يبيعون ويشترون في البلاد والعباد، لازالوا يملكون بعض أسباب القوة ويسيطرون على جيوش من البلطجية يحركونهم بأموالهم وبتمليكهم من السلاح. فيحكم بهذه الصورة، يحكم بن طامور خامس، إن كانت هناك حكومة شرف النزيهة وإن كان هناك الجيش النبيل الذي له مواقف لا تنسى أبدا، وإن كان هناك الشعب المظلوم المقهور الطيب المخلص الذي يريد أن يعيش في أمان، إلا أن هناك سوس، هناك فئران. كان في الصعيد يعملوا إيه لما يكون في طار بين عيلتين وكانوا يحبوا يحرقوا غيط؟ كانوا يجيبوا الفئران، فئران كبيرة كده، ويعيشوها جاز أو بنزين، وبعدين يولعوا في الفار ويسيبوه يجري، وطول ما الفار بيجري طول ما بيولع في الإيه؟ طول ما بيولع في الزرع. كذلك الآن تخرج فئران مولعة وتخرج حيات مسمومة، وطبعا الضحية مين؟ الضحية بعض الناس المخلصة اللي بيعز عليها ان يقال لها ان اخت من الاخوات محبوسة في الكنيسة. فانا انا احب ان اقول اننا ينبغي ان نتفهم وينبغي ان ندرك ان الذي يحدث هو استغلال لطيبتنا واستغلال لمحبتنا لديننا واستغلال للكراهية الفطرية الدينية الموجودة باسم الدين، فتكسر ذلك العدل الذي نحيا به. إن كنا ليس للنصارى عندنا مودة أو محبة إلا أنهم لا يظلمون عندنا، ليس في ديننا ظلم لهم أبدا، والظالم لهم مجرم والظالم لهم متعدي، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والقسط هو العدل، بل هو تمام العدل. فلا بد أن نعرف أن هذه الأحداث إنما هي استدراج لنا، إن واحد بيحفر لك يحط لك التبن من فوق المية ويقول لك عدي واجري، وانت تنزل تروح مغروز على رأسك في هذه الحفر التي يوضع تبن فوق الماء بحيث يتتلبس عليك. لا بد أن نفهم أن ضياع نفوس نبيلة ودماء زكية من المسلمين حتى من أجل مسلمة واحدة هذا ليس موقف شرعي وهذا ليس تصرف شرعي. يعني لما يقال لك مثلا يحطك في ركن كده ويقول لك ركن ليس لك مخرج منه إلا باختيار، إما أن يقتل زوجتك المنتقبة الفاضلة العفيفة وإما عشرة من المسلمين، عشرة أنا أقول عشرة مش هقول ألاف من المسلمين الأتقياء الذين يعرفون دينهم والذين يغارون لدينهم، ويقال لك هذا أو ذاك. أعتقد أن أي عاقل حتى لو عنده نص عقل حيقول خلاص، بالرغم أنه يعني لها مكان عنده وغالية عنده وهي مسلمة ولها حق الفداء، لكن لا يفديها بعشر من المسلمين. كيف ونحن نقدم كثير من الأرواح ونكسر كثير من الجراحات التي هي حتى لو كانت لنصرة واحدة فقط، إن كان هذا يدعو إلى المقتلة الشديدة التي لا ينتصر فيها حق ولا 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 يمتنع بها هذا الأمر مرة ثانية، فهذه معناها أننا جررنا إلى فتنة خسرنا فيها كثير، ومع ذلك لم ننصر أمرا ولم نمنع شيئا، بدليل أن النصارى يتظاهرون ويستعرضون قوتهم، والنصارى يستفزون كثيرا من المسلمين في اسكندرية وعند مسبيرو، وأخبار كثيرة جدا جدا يمكن لا يسمح المقام ولا يسمح البرنامج أن أنا أزيحها فيه باعتبار أنها بتحتاج إلى تحقيقات وبتحتاج إلى أدلة وبيان، وليس المقام مقام إظهار هذه الأدلة والبيان فيما يتعلق بأخبار كثيرة متعلقة بالتحرش بالأشخاص ومتعلقة بالاستفزاز الشديد ومتعلقة باستعراض قوة ممكن مؤذن بفتن. كما قلت أن البلطجية من النصارى وأن المشترون من النصارى وأن المرتزقة من النصارى الذين يعني تجدهم مرتزقة في كل مكان، في ليبيا المرتزقة كثير جدا جدا ومعظمهم نصارى ليسوا من المسلمين، بيشتريهم القذافي وغيرهم وغيرهم، المرتزقة في أمريكا في أفغانستان من النصارى الأمريكيين بيبيعوا ويشتروا عادي جدا جدا. كذلك هنا في مرتزقة سواء من النصارى وكذلك في مرتزقة من المسلمين، كذلك هناك مرتزقة من المسلمين يبيعون أنفسهم برخيص، يشترونهم فلول المراكز القوى وفلول الفساد والطابور الخامس، يشترونهم ثم يوشوا إلى هؤلاء أن يتربصوا بهم دون أن يعلموا الآخرين، ويوشوا بهؤلاء أن يتربصوا بهم وينوشوهم دون أن يعلموهم أن يعلموا الآخرين، ثم يتركوهم كأنهم حيوانات تجارب أو كأنه صراع فيران، ينظرون من يقتل الآخر ويتفرجون من بعيد وهم فرحون جدا ويضحكون حتى هم في السجون، يضع الرجل على الرجل ويصفقون ويضحكون لما يسمعون من فتن في المجتمع المصري، وكأنهم يرون مصداق ما وعدوا به، خدتوا بيت أبوكم حنولعه لكم. يبقى لابد أن نتنبه لذلك ونفهم أن هذه المتغيرات وهذه الفتن المتلطمة هي من صناعة مثير الفتن، من صناعة الطابور الخامس، من صناعة من لا يريدون لنا خيرا، من صناعة فريق من أهل الكتاب لا يود ولا يحب أن يكون أن ينزل علينا من خير من ربنا. هذا أمر لابد أن نفهمه أن نتدبره. إن النصارى منهم قريبون جدا وإن كانوا قلة، ومنهم بعيدون جدا وهم الكثرة بنفوسهم وبرغبتهم وبخلقتهم، وربوا في الكنائس على كراهية المسلمين، وربوا في الكنائس على أن المسلمين سيقتلونهم. بعد في ميدان التحرير، في ميدان التحرير كان تأتي بنات نصارى ويأتي شباب نصارى يسألون الإخوة كثير من الإخوة الموجودون في ميدان التحرير، يقولون لهم بوضوح سؤال لا لبس فيه، يسألونهم هتقتلونا؟ انتوا هتقتلونا؟ انتوا لو يعني بعد ما تبقوا في حريتكم كده هتسيبونا نمشي كده بشعرنا؟ احنا عرفنا ان انتوا سمعنا ان انتوا ممكن تقتلونا وما تسيبوش حد مننا. انظر الى هذا القدر من الفزع وهذا القدر من الثقافة الموروثة الباطلة البائدة التي خزنت في نفوسهم في معابدهم، حتى انهم عندما ينطلق من احساس ان المسلمين سيقتلونهم، وهذا ليس له وجود اصلا. انا اتكلم الان بكل وضوح وبكل صراحة واقول كلام شديد وخطير واتحمل المسؤولية امام الله عز وجل اولا ثم امام اي احد، ان الاسلام ليس فيه قتل نصارى لمجرد انهم نصارى، وان الاسلام ليس فيه تربص بالنصارى لمجرد انهم نصارى، بل امرنا ان نبرهم ونقصد اليهم ما لم يكونوا محاربين. ما فيش حاجة اسمها ان احنا هنمسك النصارى كل واحدة شعرار يعني يتقطع رقبتها وكل نصارى عشان هو نصراني يموت، كلام ده مفيش ابدا. ده المسلمون اذا صاروا لهم الولاية ونسأل ان يمكن لهم، اذا صار الامر الى ذلك لابد ان تعلم ان من اولوياتهم الشديدة جدا عدم ايذاء اي نصراني. هذا امر شرعي وليس امر قومي وليس امر حزبي. الان الناس تخرج على الشاشات التلفاز، ليس شاشات القنوات الفضائية الإسلامية إنما الشاشات الأخرى الليبرالية والعامة، يخرجون يتصنعون في الكلام ويبدلون حقائق شرعية تجملا أمام النصارى أمام العلمانيين أمام النساء أمام ذوي الأموال أمام أحد، لكن نحن نريد أن نتجمل أمام ربنا. إذا تجملنا أمام أي أحد لن ينفعنا لن يغنوا عنا. الله يقول أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا بد ان نفهم هذا يعني واضحا، ولا بد ان نعرف ان هذه الاحداث الجاريه هي استنفاذ لقوتنا، هي نوع من حرماننا من النصر الذي نتمناه، هو نوع من انواع قتل فرحتنا بحريتنا، بيقتلوا فرحتنا. واحد بيجوز بنته وفرحان جدا وجامع كل احبابه وبينادي في الناس احضروا معايا فرح بنتي الوحيده، وفرحان ومعدل الناس الطعام والشراب، يميجوا مثلا في الوقت ده يعملوا فتنة بين العريس وبين بعض أعدائه، وبعدين يقتلوا العريس وتبقى مجزرة والفرح يتقلب إلى مجزرة وإلى مقتلة. طبعا ده معناه أنه بيقتلوا فرحه بيقتلوا فرحته في يوم عمره. إحنا الأمر بالنسبة لنا أكبر من ذلك بكثير، يعني هذا المثال أقوله للتقريب أو للفت النظر للمعنى المقصود. فالمعنى المقصود عباد الله، المعنى المقصود إخوان المشاهدين، المعنى المقصود أيها المصريين مسلمين ونصارى، المعنى المقصود هو أن كثيرا من الناس يريدون أن يقتلوا فرحتنا فرحتنا بحريتنا وعودة بلادنا، يريدون أن يفعلوا فينا كما يفعل القذافي في ليبيا. حسني مبارك بيعمل بسياسة القذافي بس بطريقة أخرى، كل واحد له سيناريو. هناك عصابة بتسرق بالمواجهة، هناك عصابة بتسرق البنك بالمواجهة، يخشوا 100 واحد معهم رشاشات معهم أسلحة فتاكة يهددوا الناس يضربوا نار يقتلوا البعض ويحجزوا البعض ثم يحوزوا الأموال ويسرقوا الأموال ويهربوا بها. وهناك عصابة أخرى تدخل سريا وتصل إلى الخزائن بخنادق ومن تحت الأرض وبطرق إلكترونية بحيث أنهم يسرقوا ويضعوا فلوس مزيفة بدل مسروقة ويذهبوا على طريقة الأفلام. هذا الأمر وهذا الحال هو عبارة عن سرقة بنك ولكن بطريقتين، طريقة فيها مواجهة كطريقة القذافي في ليبيا يريد أن يسرق الفرحة من الناس ويحرمهم حريتهم ما بقي له من عمره، فهو يواجههم كما لو دخل بنك بالرشاشات. وطريقة أخرى هي طريقة حسني مبارك وطابور الخامس ومراكز القوى ورجال الحزب وفلول الأمن ولواءات الشرطة التي تربت على الجبر والبطر والحكم وأننا وفقط وأننا ورانا الطوفان. كل هذه الثقافات هي التي تحكم القيادات، وبالتالي عندما يرون أننا قد حزنا وقد فتحنا البنك يريدون سرقته، يريدون سرقة بنكنا وهو فرحتنا وحريتنا، لكن ليس بطريقة القذافي إنما بطريقة من تحت الأرض. فلابد أن نستوعب هذا الكلام ونفهم جيدا أن هذا الكلام يمكن أن يوصلنا إلى أتون حرب وإلى رؤوس براكين تحرك من حولها. ولذلك أنا أود أن أقول كلاما هاما جدا في هذا الوقت وفي هذه الحلقة. أول هذا الكلام الهام أن ما يحدث هو نوع استدراج لنا للدخول في حرب أهلية، هو نوع استدراج لنا لتربص القوى الحاكمة والقوى التي تحكم الآن بالمسلمين. أنتم ترون سلفية عملوا الأضرحة، سلفية قطعوا الودان، سلفية حرقوا الكنائس، سلفية قتلوا النصارى، سلفية قطعوا مش عارف ايه، سلفية خربوا الدنيا وهكذا. وبعدين نضطر احنا ننزل نبوس الايادي ونضطر نصالح ونضطر نقول للناس لا الموضوع مش كده، لا الموضوع الفكرة كلها ان هناك تخبيب، ان هناك تخبيب ارجاف، يريدون ان لا نكون في المدينة معهم، يريدون ان يكون الامر لهم. لابد ان تعرف ان الجيش نبيل ومواقفه نبيلة ورجال نبلاء فعلا، لكن لا يحبوننا وان كانوا يعدلون معنا. الشرطة كذلك، بل الشرطة تكرهنا، ليست نبلاء كالجيش. الاعلام وكل وسائل الاعلام وكل رجال الاعلام وكل دعاة الاعلام يكرهوننا كره العمى ويتربصون بنا. طابور الخامس، الفنون الهاربة التي تملك كثير من القوى والاموال والتي تملك تربص بكثير من البلطجية والرجال، تكرهنا وتتربص بنا وتحلم بالعودة. هذه المنظومة، هذه الأحجار على ورق الشطرنج كلها تتمالأ بإسقاط أي ما هو إسلامي. النبلاء من أهل الجيش صابرون عندما يقوم الإعلاميون بتسخينهم، وعندما يقوم الشرطيون بتسخينهم، وعندما يقوم أصحاب النفوذ السابق والأموال وقيادة البلطجية بافتعال المواقف والتي يصدروننا فيها ويقتلون بعضنا فيها حتى يضطرون إلى مواقف رد فعل. وبالتالي يرى الجيش مضطرا إلى أن يتعامل مع السنية مع السلفية مع المسلمين بيد من حديد، لأنهم هم الإرهابيون، لأنهم هم المتطرفون، لأنهم هم الذين يهدمون الكنائس، لأنهم هم الذين يمزقون الوحدة الوطنية، لأنهم هم الذين يقتلون النفوس، لأنهم هم الذين يروعون الآمنين، لأنهم هم الذين يهدمون الأضرحة والمساجد، لأنهم هم كذا وكذا، هم كذا وكذا. في هناك مكر يبيض بليل ومكر سائد. تجد النصارى يفتعلون مواقف بعدين يظهروا امام مسبيرو ان هم المظلومين وبعدين الجيش والشرطة تقول لهم ابن كنائس بتاعكم ما تقلقوش واللي انتوا عايزينه تحت امركم وتقطع لهم صوابعهم، وبعدين يروح رايحين جماعة منهم قدام السفارة الامريكية يقول لهم تعالوا بحروب صليبية علينا عشان احنا مالناش ولاء للبلد، انتوا مش مصريين، النصارى دول مش مصريين، ازاي يقبلوا حد اجنبي يجي؟ ازاي يستعيدوا بحد اجنبي؟ هو الاجنبي ده لما هيجي حاسك اخضر ولا يابس؟ الامريكان نزلوا العراق، اكتر فئة اتضرت في العراق، اكتر فئة طبعا كله اتضر، اكتر فئة كان النصارى، لدرجة النصارى بيقولك لم يبقى منهم الا 17%، يعني اذا كان في 100 واحد نصراني ساعة ما نزلت امريكا العراق بقوا 17 واحد من المية، والباقي كله طفش وهجر لانه استشعر انه مظلوم واستشعر انه بيقتلوه وبيهدموا كنيسه، ولم تفعل امريكا له شيء، لان امريكا عندما تنزل مكان لا تطقطق صوابع نصارى ولا تدلك لهم ظهورهم ولا تحك لهم قفاهم، انما لما بتنزل بتنزل لمصالحها، عندها العسكري بياخد مثلا دولار ثم تمص من البلد 1000 دولار اجرة العسكري، اذا دفعت في السلاح 100 دولار تاخدوا 1,000,000 يا من الناس يا من بترولهم يا من مصالحهم يا من ارضهم يا من دمائهم، المهم ان امريكا ما بتنزلش عشان حريات ولا عشان اقليات، امريكا بتنزل لمص دماء لانها العسكري الازرق، العسكري الازرق اللي بينزل اي حتة يبقى له الاولوية وياخد كل خير المكان وياخد اول خير المكان، ولو قاعد على سفرة هو اللي ياكل ويسيب العظم اللي من ورائه، لكن هو ده الواضح. لازم المسلمين يفهموا كويس جدا انهم بيستدرجوا، لكن لابد ان يعرفوا ايضا ان المسلمين لابد ان يؤهلوا للمواجهات بالحكمة، للمواجهة بالفكر، للمواجهة بالمواقف، للمواجهة بتبيين الامور للقضاء، تبيين الامور للجيش، تبيين الامور للقوى الحاكمة، مواجهة علمية امام المواجهة العلمية، مواجهة دعوية امام المواجهة الدعوية، مواجهة اعلامية امام البث والحرب الاعلامية. لابد ان المسلمين يكون عندهم روح الفداء، لان المسلمين ليسوا عرضة للبهذلة، والمسلمين ليسوا يعني خوراء جبناء، ليسوا كذلك ابدا، لكن لابد ان يكونوا حكماء، بمعنى لا يقبل المسلم ابدا ان يكون رعديد، ولا يقبل المسلم ابدا ان يكون جبان، ولا يقبل المسلم ابدا ان يضرب على قفاه، ولا يقبل المسلم ابدا ان يقتل كما يقتل البعير، لكن كذلك لا ينبغي ان يقبل الفتن، ولا يقبل ان يستدرك من حيث لا يعلم، ولا يقبل ان تصطنع حرب بينه وبين النصارى، لانه ليس هناك حرب اصلا بيننا المسلمين والنصارى اصلا، لكن قد تفتعل مواقف، هذه المواقف قد تفتعل بين المسلمين والمسلمين وليس بين المسلمين والنصارى، بمعنى انه ليس هناك حرب بين الاخوان السلفية، قد يفتعل حرب بين الاخوان السلفيين باسم الانتخابات باسم الاحزاب باسم الدعاية الانتخابية، المسلمون ينبغي ان يعرفوا ان الخنادق عندما تحفر في كل الاتجاهات، وان الحفر التي يوقعون فيها السائر يجعلونها في كل الطرقات، طريق فيه اخوان، طريق فيه سلفية، طريق فيه صوفية، طريق فيه نصارى، بيستغلوا اي شيء يوقع البعض في البعض. الم ترى الى انهم اوقعوا بين الصوفية والمسلم والسلفية باسم هدم الاضرحة، ولما لم يهم الاضرحة، ولما قام المسلمون مبينون، ولما لم تكن هناك لم يجدوا لذلك سبيل، اتدوروا على النصارى. فلابد ان تعرف ان الحيات والفئران المدهونة بالزيت والجاز والبنزين التي اطلقوها في الحقول كل ما تمشي تولع، فيلاقوا مثلا فرصة بين الصوفية والسلفية يشتغلوا عليها، يلاقوا الفرصة ليه ما جابتش نتيجة، يوم يشتغلوا على فرصة بين السلفية والعلمانية ويشتغلوا عليها، ويجيبوا علمانيين يشتموا في ربنا ويشتموا في الرسول ويشتموا في الشريعة، يطلع المسلمون يبينوا ويستبرئوا ويصبروا ويقولوا لا ده في جهل، ده في حماقة، ده احنا لازم نبين، لازم نعرف الدين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الاسلام وحق الدين وحق القرآن ونحن عبيد لله كل ذلك، ثم يلاقوا ما فيش فايدة، يدوروا على النصارى لانهم عارفين ان ده الكبريت والبنزين اللي دايما بيجيب نتائج. جربوه في الصعيد وجربوه في الزاوية وجربوه في الكشر وجربوه في أطفيح وجربوه. وان كان ربنا سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وفضله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، الا انه ينبغي ان يتعلم المسلمون ويتدبروا ان الامر ليس حرب بين النصارى والمسلمين. كذلك لابد للنصارى ان يتفهموا ان كثير منهم حمقى، وان كثيرا منهم مرتزقة، وان كثيرا منهم مأجورون يريدون ان يقيع وقيعة، وهناك زعماء وكبراء يأكلون عيش من وراء هذه الفتن، وهناك زعماء وكبراء دون ذكر اسماء لهم اتصال باخباط المهجر. هتقولنا امريكا، يا امريكا فينك فينك. لابد ان يعلم ان مثل ذلك لن يجر الا الخراب، وان السحر دائما يخرب بيت الساحر قبل غيره، وان السحر بينقلب على الساحر قبل غيره، لان الجزاء من جنس العمل. ولابد ان تعلم ان الانسان قد يحفر فحرة لغيره فيقع فيها قبل ان يقع فيها غيره، فلابد ان نفهم ذلك. كذلك لابد ان يتفهم النصارى اننا في المجتمع نتعامل مع بعض سويا، لا ينبغي ان يرفع احد عضلاته على الاخر. كما قلت من قبل، العضلات مش هتجيب نتيجة، العضلات هتعمل خراب. انا لا امر المسلمين بالعضلات. وكذلك اوجه نصيحتي للنصارى ان كانوا يستجيبون الا يستعملوا العضلات، لانه ما فيش نسبة وتناسب. السفهاء في المسلمين وقليل الحكمة في المسلمين اكتر، ونعوذ بالله من الحرب، ونعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من الدمار، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من المقتلة، نعوذ بالله من الخراب، نعوذ بالله من ترويع الامنين. والفتن بتروع، الفتن بتعمل خراب، الفتن ملهاش حساب، والهوى ملوش دواء، الهوى ملوش دواء، الهوى بيقود الشيطان وينفق فيه. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والله يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فاتباع الهوى ضلال، والضلال ملوش مقياس، ملوش شوارع، ملوش حدود، ملوش مسارات، ملوش ضوابط. الضلال ده مفتوح يسيل كالماء السائل من فوق الجبل، يمشي في كل الاتجاهات ويهدم كل من يرى، كل ما يمر أمامه. فلابد أن نفهم ذلك ونستوعب ان الموضوع يحتاج الى مراجعة. وانا اقول ان احداث امبابة يمكن ان تتكرر مرات ومرات، لان الحيات والفئران المولعة بتجري في الغيطان، وكل ما الغيط، كل ما الفار المولع جري في غيط ولع فيه، ولن تكون اخر الفتن المفتعلة. بيقال ان احداث امبابة وراها واحد من بتوع الحزب الوطني السابقين، الفدول السابقة، ويقال ان وراه مش عارف مين من رجال الاعمال. ايا كان الامر، بغض النظر عن التأكيد او التكذيب، والحق والتحقيقات موجودة، والحقائق هتظهر، وربنا سبحانه وتعالى يظهر الحق، وربنا سبحانه وتعالى ينصر الحق اينما كان. لكن انا اقول ليس بيننا وبين النصارى حرب فلا ينبغي ان تفتعل، ليس بيننا وبين النصارى حرب فلا ينبغي أن تستخدم العضلات بطريقة غير منضبطة. لماذا تؤخذ النساء أو بنات أو رجال مسلمين ويأخذون إلى الكنيسة؟ هل الكنيسة دولة داخل دولة؟ هل الكنيسة دولة داخل دولة؟ المساجد مفتوحة، المساجد كل من يحدث فيها مرئي، وكل ما يقال فيها مسموع. جميع المساجد على مستوى العالم، مش هقول على مستوى مصر، لكن الكنائس لا احد يعلم ما يدور فيها. ثم لا بأس بما يدور بها، ويفعلون ما يشاءون، هذا دينهم وهم احرار فيه، ولكم دينكم ولنا ديننا، وهذا امر ليس فيه اكراه. اما الامر الذي ينبغي ان يكون، لماذا تتخذ الكنائس محاجز، ولماذا تتخذ الكنائس محاجر يحجر فيها ويحجز فيها من اسلم؟ لماذا؟ عن امر حرية. الان احنا بنقول ثورة وبعد الثورة حرية، فلماذا انتم تدعون ان كثيرا من المسلمين دخلوا النصرانية؟ هل سمعتم ان واحد منهم حبس في مسجد؟ هل سمعتم ان واحد منهم ممن تدعون انهم كانوا مسلمين وتنصروا ان احد منهم خطف ولم يعلم مكانه حتى الآن. هل تعلمون أن واحد منهم ممن تدعون أنهم تنصروا أنه مثلا تعدي عليه ولا يعلم أهله ولا أولاده ولا ناسه ولا أقاربه عنه شيء؟ بل بالعكس بيخرج على البرامج في قنوات مفتعلة وبرامج مفتعلة ويخرج ويقول أنا كنت اسمي محمد والآن اسمي بطرس وأنا بؤمن بالمخلص والأمر ويزاع والناس تراه ويسمعونه ويسمعهم ويتصلون به ولم نسمع عن مثل ذلك. لماذا؟ ترون أنكم قوة عظمى أيها النصارى؟ ترون أنكم قوة عظمى أيها النصارى؟ ترون أنكم فوق الجميع؟ لا, 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 لا يكون في المجتمع هكذا. لا ينبغي أن يكون هكذا. لا ينبغي أن يكون أنكم ترون أنكم القوة العظمى وأنكم لا تغلبون وأنكم لا تقهرون. حتى ذهب بعض كبراءكم ورجال أعمالكم أن يقول سنمحو من الدستور المادة الثانية والثالثة وستعود البلاد إلينا وسنخرج المسلمين منها. الغرور يورث العمى. الغرور ليس بيننا وبينكم حرب, لكن لابد أن تعلموا أن الأمر الحكمة لا تعني الضعف. إذا كنا ننادي المسلمين وننادي إخواننا وكل من يسمعوننا وتعلمون منا وكل من يسألوننا أو يستفتوننا, سواء كنت أنا أو من أكبر مني من سائر إخواني ومن هم أفضل مني بكثير حفظهم الله عز وجل نفع بهم وسددهم وجعلهم من أهل الحق وجعل دعوتهم في الحق وألف بين قلوبهم وجعل كلمتهم واحدة في الحق, سواء كنت أنا أو هم, لابد أن نعلم أننا جميعا لا نقبل بحال أن تفرض علينا العضلات, ولا نقبل بحال أن ترتبوا الفتنة وتلقونا فيها, ولا نقبل بحال أن تخزنوا الأسلحة وتضربوننا بها. لا ينبغي أن يكون كذلك. وعدم قبولنا بذلك ليس معناه أننا نهدد, وليس معناه أننا نتخذ أسلحة مثلكم, وليس معناه أننا نتربص ببعضكم أو نخطب بعضكم أو نخطي بعضكم في بعض المساجد أو بعض الأماكن. ليس هذا أسلوبنا وليس هذه طريقتنا, لأننا نتفاعل بديننا. نحن لنا شريعة, نحن لنا حكم نؤمر به. هذا الحكم كالسيف على رقابنا, لست أتبع هوى. لا نقول بالأمر اليوم ثم ننسخه غدا, لا نقول بالحكم اليوم ثم نتملص منه غدا, بل هناك سيف على الرقاب. هذا السيف هو الشرف, هذا السيف هو العزة, هذا السيف هو الكرامة, هو سيف الشريعة. وأنا قلت أن الشريعة أمرتنا ببركم والقسط لكم ما دمتم غير محاربين, فلماذا تبحثون عن الفتن؟ لماذا تأخذون نساء وتحجزونهم إن كان هذا الكلام حق؟ لماذا؟ لماذا تصل بعبير في برامج في تلفزيون عامي ليبرالي ليس إسلامي وأنت عبير خدوك نعم عادوني في بيت تبع الكنيسة وقعدت كذا يوم وما كنوش بيخلوني أخرج وعملت وسويت, ولما حصلت الاحداث قالوا لي روح انت وبنتك ما لناش دعوه بيكي. كلام موجود حتى راجعوا على اليوتيوب. المهم ان هذا الموضوع انا احب ان اقول ان هناك حقائق وامور شرعيه مهمه جدا ينبغي ان نعلمها, لا يتسع ان تتسع الحلقه لذكرها. انا احيل على درس الامس درس الثلاثاء لانه موضوع يعني شاننا مع النصارى, شاننا مع اهل الكتاب. هذا المحاضره بهذا العنوان كانت بالامس وهي موجودة على الموقع موقع واحة العقيدة. أنا أحيل إخواني على سماحها للضرورة, مش من باب سماحها كمحاضرة بس للضرورة, من باب أنها تكمل الكلام الذي أقوله الآن نظرا لخطورة الموقف ومحاولة معرفة ما ينبغي علينا ومحاولة معرفة الحقائق وكذلك لابد أن نعرف ما هو موقفنا الشرعي منهم وما هو موقفنا الشرعي معهم حتى يعلم الأمر وحتى نكون على بصيرة وحتى تكون لنا نية شرعية في تصرفاتنا في قلوبنا قبل كلامنا وأعمالنا. فلابد من سماع هذه المحاضرة ولابد من معرفة هذا الأمر واستيعابه لأنه موضوع هام جدا جدا أن نعرف أننا نستدرج من حيث لا نعلم, نستدرج في فتن, نستدرج في مواقف تفتعل لنا, ولا ينبغي أن نفتت قوتنا ولا ينبغي أن نبقر أنفسنا لعدونا, وكذلك لا ينبغي أن نكون جبناء ولا خوراء ولا ينبغي أن نكون ممن يبوس الأقدام ولا يطاطئ الصوابع. لا, نحن الحكمة تعني القوة الشديدة ولكن معناها أن تضع الأمر في نصابه إنني متألم جدا جدا وحزين جدا جدا على هؤلاء المقتولين من المسلمين والجرحى الذين ماتوا، أسأل الله أن يقبلهم في الشهداء وأن يأجرهم غير أجر وأن ينزلهم المنازل العلية عنده وأن يتجاوز عن تأويلاتهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم وعن ذنوب وعن كل سيئاتهم وأن يشفي المرضى أن يشفي المرضى الراقدين الآن على سرة المستشفيات، أسأل أن يتم شفائهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه آخر الفتن وأن يبور مكر الماكرين عنا وأن يدفع كيد الكائدين عنا. لكن لابد أن نفهم أننا يحق بنا وأننا يمكر بنا وأن أمورا كثيرة تحق بليل وتدبر بليل، لابد أن نعرف ذلك. ولابد من هنا أنبه، يقول القائل منكم من إخواننا ومن أحبابنا وأوليائنا، يقول ماذا علينا أن نصنع عند مثل هذه المواقف؟ وأنا أقول أن هذه المواقف قد تتكرر، ولا أقول قد تتكرر من باب علم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وحده، إنما أقول قد تتكرر من باب علم بالواقع، علم بالواقع أن هناك أهل شر وأهل فتن ومرتزقة من الفريقين، وهناك مأجورين وبائع ذمم. أسأل الله عز وجل أن يهلكهم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأنه محيط بما يعملون سبحانه وتعالى، عليم بما يفعلون سبحانه وتعالى، عليم بمكرهم وكيدهم، وهو القادر وحده على إطفاء نار حربهم. فعندما يسأل السائل ماذا علي في مثل ذلك، أقول نحن تصرفاتنا يحكمها الشرع، ونود أن يكون كل خطوة كل كلمة كل نية كل رمشة عين فضلا عما هو فوق ذلك أن يكون لنا فيه أجر. نحن نرجو من الله أن يأجرنا في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر في كل حركاتنا وسكناتنا. قل إن صلاتي، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فلابد أن نفهم ذلك ونحن مأمورون بذلك. وبالتالي عندما تسمع أي حدث اتصل بكبرائك، اتصل بمشايخك، اتصل بأهل العلم والفضل، وستصل إليهم ولن تعدم، لن تعدم منهم أبدا، وسله. ثم لا تلقي بالا للإشاعات، فالإشاعات عند الفتن كالقرآن تصدق تصديقا جازما ويتنقلها الكافة عن الكافة حتى تلبس حتى على أهل الحكمة، يقول لك الحق ده عملوا كذا، ده اعتقلوا الشيخ فلان الفلاني، ده قتلوا الشيخ الفلان الفلاني، ده خدوا أخوات كتير في الكنيسة، ده مش عارف عملوا ايه، ده ضربوا نار، ده موتوا مين، ده سووا مين، ده حرقوا مساجد، ويقال ذلك. فلابد أن نتبين وألا نستسلم الإشاعات وأن نتحرى بأنفسنا تحريا ليس فيه مشاركة في الفتنة. ثم استبيان من الكبير، استبيان من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا استبينا عملنا بذلك دون تردد، كنا على روح الفداء المخلص الراجل اللي بيقول أنا راجل مانيش واحدة بطرحة، وإن أنا مش عارف مش هنسكت، وإحنا مش خاورين، وإحنا مش ضعفاء، وإحنا الحمد لله نبددنا، كل ده جميل لكن في إطار الشرعية وفي إطار المشروع، لألا تضيع جهودنا وألا نفقد معية ربنا. يا أخوان أعزائي المشاهدين، نحن كمسلمين لا شرف لنا إلا بديننا، ولا لا نصر لنا إلا بمعية ربنا، ولن يكون الله معنا ونحن نخالف شرعه، ولن يكون الله معنا ونحن نخالف أوامره، ولن يكون الله معنا ونحن نتصرف بهوى. لابد أن تكون عندما نسأل الكبراء وعندما نرد للذين يستنبطون نسألهم، نقول لهم الأمر كذا كذا كذا، ولما أقول الأمر ما أقولش الإشاعة، لما أقول الأمر الذي بستفتي فيه أكون تبينت. ما فيش مانع أن يبقى لنا مجموعة، انا لو في حي ولا في مكان انا ليا اصحاب ليا اخوان ليا رفقاء 3 4 5 يا فلان روح وتبين لنا الأمر، روح من بعيد وتحسس الحكاية وتلمس وانظر إلى الواقع الذي تراه في مقتلة، في ضرب، في موت. فإذا علمت أن هناك مقتلة وضرب وقتل لا تشارك، لا تشارك حتى تأتيك دعوة شرعية، حتى يأتيك أمر شرعي بأن تشارك، لأنه عند المقتلة لا يكون هناك تصرف منضبط، بل تكون التصرفات رد فعل، وبالتالي قتلوا مني أريد أن أقتل منهم، وأنا أريد أن أقتل منهم كأزيد القتل، فتنقلب إلى مقتلة وفتنة ولا تقتلب إلى نصر. كما قلت هي ليست حرب بل هي فتن مفتعلة، والفتن المفتعلة الهروب منها هو الواجب والبعد عنها، حتى نتبين الأمور، نتبين الأمور ونتضح ونعرف الحقائق، وبالتالي تظهر لنا المسائل. واحد يقول لي يعني أنا هقعد بقى استنى فلان واستنى علان واستنى ده، لا أنا بقولكش استنى، أنا بقولك اجري زي ما انت عايز تؤجر، إذا كان انت عندك استعداد تموت، إذا كان عندك استعداد إنك تدفع يبقى يكون في ظل الحكمة والمشروعية. أنت عايز تموت عشان تموت في طيس؟ أنت عايز تتعور عشان تتعور؟ أنت واخدها جاهلية وصقر؟ إحنا بنشتغل روح صقر وروح هوى ولا شرع؟ ما دام شرع يبقى لابد إن إحنا نفهم أن تزكية الفتنة مأسمة، وأن تزكية الفتنة خطيرة جدا. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن كل من جمع الفتنة، كل من لم الفتنة، كل من سدد وقارب في ظل القوة في ظل الحكمة ليس في ظل الخور ولا الضعف ولا الجبن يكون مأجورا بإذن الله تعالى، وهو ده المراد. ثم نقطة أخيرة فيما بقي من دقائق قبل أن أختم هذه الحلقة، أحب أن أقول أننا قبل كل شيء وبعد كل شيء ينبغي أن نكون مستعينين بالله. أنا أدعو جميع إخواني المسلمين، جميع الأئمة في صلواتهم، إلى قنوط النوازل، أدعوهم جميعا أن يقنطوا بنية دفع الشر المتمثل في الطابور الخامس، والدعوة على مثير الفتن، والدعوة على الماكدين والماكرين ومشعل نار الحروب، والدعوة على فلول الطواغيت والظالمين ودابر الظالمين الذين نسأل الله أن يقطع دابرهم، والدعوة على كل من يريد بنا سوء. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر ومزقه كل ممزق، ومن أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. لابد أن نكثر من الاستعانة بالله في هذه الظروف العصيبة، ويكون توكلنا على الله وإنابتنا إلى الله، ونعرف أن قوتنا في الركون إليه ليس في الأعداد ولا في أن احنا مش عيال، احنا مش هنقعد كده زي الحريم، احنا لازم نعمل حاجة، احنا مش هنقعد الكلام ده كلام جاهلي وكلام يشعل الفتنة، وكلام يشعل الفتنة لا ينبغي أن نتنبه له ولا أن نلتفت إليه، بل يكون مرجعنا إلى الله، وتكون طلب معية الله عز وجل هو الهدف هو المبتغى. إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك، لابد أن نعرف ذلك. وأكرر يا إخوان، نحن كمسلمين لا نصر لنا ولا قوة لنا إلا بمعية الله، إن فقدناها ضعنا، غيرنا له قوة بالأسباب، غيرنا له قوة بالأعداد، غيرنا له قوة بالتمالؤ، بعضهم أولياء بعض. أما نحن حتى وإن كنا مطالبين أن نولي بعضنا بعضا وأن نناصر بعضنا بعضا وأن تكون قلوبنا مملوءة محبة للمؤمنين وبغضاء لكل كافر، إلا أننا لا نصر لنا ولا تمكين لنا إلا تنبه إلا بمعية الله. أسأل الله أن يرزقنا معيته، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه. اللهم احفظ البلاد والعباد من المؤمنين من كل شر، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم انصرنا وانصر دينك، اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين، اللهم انفعنا وانفع بنا وعلمنا وعلم بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى لقاء قادم باذن الله تعالى، استودعكم الله عز وجل، واستودع خواتيم اعمالكم، واستودع كل ما لكم، واسال الله ان يجمعني واياكم على محبتي في الدنيا وفي الجنه في الاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.